هذا أيها الإخوة هو الشريط السابع من التعليق على كتاب الجهاد والسير والإمارة من صحيح الإمام مسلم.
قوم: كان سيف عامر فيه قصر، فتناول به ساق يهودي ليضربه ويرجع ذباب سيفه فأصاب ركبة عامر فمات منه. قال: فلما قفلوا قال سلمة وهو آخذ بيدي، قال: فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكتا قال: ما لك؟ قلت له: فداك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله. قال: من قاله؟ قلت: فلان وفلان وأسيد بن حضير الأنصاري. قال: كذب من قاله، إن له لأجران. وجمع بين إصبعي لأجراني.
الألف عندك؟
نعم
عندنا لأجرين
عندي. قال: هكذا هو في معظم النسخ لأجران، وفي بعضها لأجرين، وهما صحيحان، لكن الثاني هو الأشهر والأفصح، والأول لغة أربع قبائل من العرب.
نعم.
إن له لأجران. وجمع بين إصبعيه: إنه لجاهد مجاهد، قل عربي مشى بها مثله. وخالف قتيبة محمدا في الحديث في حرفين، وفي رواية ابن عباد: وألق سكينة علينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه جواز الرجز في حداء الإبل، لأنها إذا حدي بها نشط على السيف، ولهذا كان الحداة مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذوا يحدون بالإبل يقول: رفقا بالقواريج، أي بالنساء اللاتي على الإبل، لأنها تمشي مشجا شديدا. وفي هذه الأبيات: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. وصدق رضي الله عنه، لولا الله عز وجل ما اهتدوا، وهو كقوله تعالى: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فاغفر فداء لك ما اقتفينا، يطلب المغفرة وأنه يفدي نفسه لربه عز وجل. وثبت الأقدام، يعني في الجهاد، إلا قينا حتى لا نفر. وألقيا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أتينا. سأل الله تعالى أن يلقي السكينة، وهي الطمأنينة والاستقرار، حتى يثبت الإنسان أمام الأعداء ولا يفر. ولهذا قال في سورة البقرة في نزول التابوت: فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل هارون، نعم، آل موسى وآل هارون. وقوله: إنا إذا صيح بنا أتينا، يتمدح بشجاعته رضي الله عنه، ويقول: إننا لسنا من الذين ينهزمون، ولا من الذين لا يجيبون إذا دعوا للقتال. وكيف؟ وبالصياح من الصباح؟ وبالصياح عولوا علينا، يعني أنهم إذا صاحوا بنا اكتفوا بالصياح. وحصل المقصود من النفور إلى العدو. وفي هذا الحديث أيضا العمل بالقرينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يرحمه الله فهم الصحابة من ذلك أن الرجل سوف يموت قريبا، ولهذا قالوا: لولا متعتنا به. ومن فوائد هذا الحديث تبشير النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلين بالفتح، حيث قال: إن الله قد فتح عليكم. وفيه أيضا تحريم لحوم الحمر الأهلية، وأن ذلك كان في خيبر، وكانت في الأول حلالا. فانظر حكمة الله عز وجل، حيث كان هذه البهيمة كانت في أول النهار طاهرة مباحة، وفي آخر النهار نجسة محرمة، لأن الأمر أمر الله عز وجل، مع أنها بالنسبة لعينها لم تتغير، لكن غيرها حكم الله تبارك وتعالى. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكسرها، بكسر القدور أولا، ثم طلب منه السماح والاقتصار على الغسل فسمح عليه الصلاة والسلام. فما وجه الأمر بكونه الأمر بتكسيرها؟ الأمر بتكسيرها لئلا يتوان الناس أو يتساهل الناس في أكل الحمر، حتى تبقى هذه الصورة في نفوسهم لا ينسونها. وقيل إن هذا من باب التعزير، لكن لا وجه له، إذ التعزير إنما يكون لمن فعل المعصية متعمدا، وهؤلاء لم يفعلوها متعمدين، لأنهم بنوا على إيش؟ على أصل الحل. لكن الظاهر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بهذا من أجل أن لا ينسى هذا الحدث. وفيه سهولة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتيسيره، وأنه إذا نوقش في شيء رجع إلى الأيسر ما لم يكن إثما، كما هي عادته عليه الصلاة والسلام، ما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وفيه أيضا أن من قتل نفسه خطأ فليس عليه كفارة، خلافا لقول الفقهاء رحمهم الله إن من قتل نفسه خطأ فعليه الكفارة، فإن هذا القول ضعيف. يعني مثلا لو أن إنسانا معه سلاح وأخطأ فغمز الزند وقتل نفسه، فالمذهب أن عليه الكفارة. إن خلف مالا اشتري به رقبة واعتقت، وإن لم يخلف مالا صام عنه وليه إن شاء. وقيل إنه لا يصوم عنه وليه لأنه لم يتمكن من الصيام فسقط عنه، والصحيح سقوط الصيام عنه، لكن الصحيح أنه إذا قتل نفسه خطأ فليس عليه شيء. وفيه أيضا من فوائده تكذيب الحكم إذا كان غير صواب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذبه، قال كذب من قاله. ولكن هل معنى كذب أخطأ؟ قيل إن أهل الحجاز يسمون الخطأ كذبا، ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل، يعني أخطأ، لأن الكذب الإخبار بخلاف الواقع عن عمد، وأما إذا لم يكن عن عمد فليس كذبا، إلا عند الحجازيين فهم يرون أن الخطأ كذب. ومن فوائد هذا الحديث أن عامر بن أكوع رضي الله عنه له الأجر مرتين، الأجر الأول الجهاد وأنه أراد قتل العدو، والأجر الثاني أنه أصيب بنفسه لأن سيفه قصير فرجع إليه رضي الله عنه. ومن فوائد هذا الحديث الثناء على من يستحق الثناء بعد موته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على عامر بن الأكوع، لكن هذا الثناء ليس ثناء مبتدأ ولكنه في مقابل من قال إنه بطل أجره، فهو عبارة عن دواء داء حصل لهذا الميت، حيث قال إنه قتل نفسه فبطل أجره، فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحمو هذا في قوله إنه لجاهد مجاهد، أي جاهد في نفسه مجاهد لأعداء الله. وقول قل عربي مشابها مثله فيه دليل على أن العرب هم أهل الحنكة والخبرة والشجاعة في الحرب، وهو كذلك، فالعرب أفضل أصناف بني آدم. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث فيهم أشرف الخلق عند الله من بني آدم، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من حكمة الله أن يبعثه إلا في أفضل الأجناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل الكنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، صلوات الله وسلامه عليه.
وحدثني أبو الطاهر
لا 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 أظن أنهم يريدون حبوط العمل مطلقا الذي يكون من لوازم الشرك، لكن حبط عمله في جهاده هذا. نعم
شيخ صلى الله عليه وسلم في قوله فاغفر فداء لك،
ها؟
فاغفر فداء لك ما اختفينا.
نعم
بعض الشرح تأول هذا وقال إن هذا الخطاب فداء لك الرسول صلى الله عليه وسلم،
يعني يخاطب الرسول؟
إيه يقال ابتداء لك خاصة.
لا ما موصل المعنى، نبتي أنفسنا لك ونتقرب إلى الله تعالى بأن نقتل من أجلك. نعم والحسب النية، إذا فعل الإنسان خيرا وقال يا جماعة أثنوا علي به، هذا مرادك؟ هذا غلط، لا شك أنه غلط، لكن هل يحبط العمل أو يريد أن يدفع به عن نفسه لوما وصف به؟ هذا يرجع للنية، لكنه مهما كان لا ينبغي أن يفعل.
وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن ونسبه غير ابن وهب، فقال ابن عبد الله بن كعب بن مالك أن سلمة بن الأكوع قال لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالا شديدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتد عليه سيفه فقتله، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وشكوا فيه رجل مات في سلاحه وشكوا في بعض أمره، قال سلمة، فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر، فقلت يا رسول الله إذن لي أن أرجز لك، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر بن الخطاب أعلم ما تقول، قال فقلت والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت، وأنزلن سكينة علي
أنزلن بسكن
وأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا والمشركون قد بغوا علينا، قال فلما قضيت رجزي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال هذا؟ قلت قاله أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمه الله. قال فقلت يا رسول الله إن ناسا ليهابون الصلاة عليه يقولون رجل مات بسلاحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات جاهدا مجاهدا. قال ابن شهاب ثم سألت ابن لسلمة بن الأكوع فحدثني عن أبيه مثل ذلك غير أنه قال حين قلت إن ناسا يهابون الصلاة عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبوا مات جاهدا مجاهدا فله أجره مرتين وأشار بإصبعيه.
قول الصلاة عليه يعني الدعاء له لأن الصلاة عليه هو من الشهداء والشهداء لا يصلى عليهم على ما هو معروف لكن يريد بذلك الصلاة عليه يعني الدعاء له بناء على وهمهم الفاسد أن أجره بطل وحبط عمله. شوف الشرح
حوالي الشيشان
يهبون الصلاة عليه
ما أشوف شيء في مسلم ما أشوف شيء
نعم هو المتعين أنه الدعاء له صحيح. يا حرمة يوم خيبر لا شك وهم من الروايات نعم يحيى
قلنا إن له لا إليه أحد ومان قوين أراد أن يقتل العدو وليل الثاني على أن يقتل نفسه قتل نفسه فيها قضية لا شك
فيها خطأ خطأ وفي جهاد وإلى الآن ما بلغني هذا الذي بلغني أنه سيد ولد آدم ولكن عبارات العلماء الأئمة تدل على أنه أفضل الخلق مثل ابن القيم يقول خيراته من خلقه وفيه البيت المعروف المشهور وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق. نعم.
باب غزوة الأحزاب وهي الخندق. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء قال
ذكر ابن عقيل رحمه الله وهو من أصحاب الإمام أحمد كلمة منكرة في هذا الموضوع قال الكعبة أفضل من مجرد الحجرة يعني حجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي بنيت على قبره فأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها فلا والله ولا العرش ولا حملته ولا الجنة وهذا غلط منه رحمه الله الحجرة ليس لها فضل الفضل في جسد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأما أن تكون الحجرة أفضل من الكعبة هذا فيه نظر. والحجرة بناء على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان الواجب أن تهدم لولا ما خيف من الشر والفتنة لهدمت، كما هدمت البناء البنايات الأخرى على القبور، فإنه كان قبل استيلاء الملك عبد العزيز رحمه الله على المدينة كان فيه بنايات كثيرة على قبور في البقيع، لكن بفضل الله ورحمته ثم عزيمة الملك رحمه الله هدمت تلك القبائل. نعم.
باب غزوة الأحزاب وهي الخندق. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال سمعت البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ينقل معنا التراب، ولقد وارى التراب بياض بطنه وهو يقول والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا إن الأولى قد بغوا علينا.
بغوا ولا أبوا؟
أبوا. إن الأولى قد أبوا علينا. قال وربما قال إن الملا قد أبوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا، وربما ويرفع بها صوته.
نعم. في هذا دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى حبه للمشاركة في الجهاد في سبيل الله. فكان عليه الصلاة والسلام ينقل مع أصحابه التراب وهم يحفرون الخندق. الخندق معروف يحتاج إلى تعب، وهم ينقلون التراب وهو ينقل معهم التراب، حتى أن بطنه يعني علق به التراب فوارى بياض بطنه. وفيه دليل على أن الإنسان يجوز أن يرتجز على العمل، لأن ذلك يقويه وينشطه. وكان الناس يفعلون هذا قديما، تجده مثلا إذا كان يسني على الإبل تجده ينشد أنشيد ويرتجز لينشط نفسه وينشط الإبل من جهة أخرى. كذلك العمال وهم ينقلون اللبنات إلى أعلى البيت تجدهم يرتجزون. كذلك إذا أرادوا أن يدموا السطح يعني يلقون عليه طينا إذا تشطب وصار يخر من الماء، ويسمى عندنا
تنعيل.
إيش؟
تنعيل.
تنعيل. تجدهم يغنون غنى يعني يسمع من بعيد من أجل أن يتقوى. فالغنى للتقوى على العمل لا بأس به. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بقول عامر رضي الله عنه. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال سمعت البراء، فذكر مثله إلا أنه قال إن الأولى قد بغوا علينا. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد أنه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على أكتافنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار.
في لفظ للأنصار والمهاجرة، فيقدم الأنصار على المهاجرة في اللفظ لا في الرتبة، من أجل أن تتساوى أطراف النظم. وفي هذا تشجيع للصحابة رضي الله عنهم أنهم إذا تعبوا في نقل التراب فإن هناك عيشا خيرا من هذا وهو عيش الآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يعجبه من الدنيا قال لبيك إن العيش عيش الآخرة، وهذه فائدة ينبغي للإنسان أن يقولها إذا رأى ما يعجبه من الدنيا من سيارات أو قصور أو غير ذلك، يقول لبيك إن العيش عيش الآخر. لبيك ينادي الله، يجيب الله عز وجل ليكبح نفسه عن التعلق بهذا الذي أعجبه، ثم يسلي نفسه فيقول إن العيش عيش الآخر. لو وجدنا القصور الفخمة والاستراحات الفخمة والسيارات الفخمة والثياب وغير ذلك، الإنسان قد ينقبض، ولكن يقول لنفسه إيش؟ عبد الرحمن لبيك إن العيش عيش الآخر. ليش لبيك؟ من أجل أن يكبح نفسه عن التعلق بهذا فيقبل على الله عز وجل إن العيش عيش الآخرة، ليسلي نفسه ويقول هذا العيش عيش زائل، والعيش الحقيقي هو عيش الآخرة. فمرن نفسك على هذا القول، ولا تمدن عينيك إلى أمام التعلق أو به أزواجا منه. نعم.
في حديث البراء في غزوة الخندق، النبي عليه الصلاة والسلام كان يرتجز بهذه، وسبق في حديث سلمة أنه عندما ارتجز وهم قاتلين من غزوة خيبر وهي بعدها، سأله صلى الله عليه وسلم فقال من قال هذا؟
نعم. هذا لعله من تطابق الأفكار أو العقول، ولا لا شك إن غزوة الأحزاب قبل خيبر، أو يكون عامر قد قالها من قبل وأعادها في غزوة خيبر.
أحد.
نعم. ايش هو؟ على كل حال، ما يسمى بالاناشيد الاسلاميه كانت اول ما ظهرت على الناس لا باس بها، ما تستنكر فيها شيئا، لكن بلغني انها الان تغيرت، وانها حولت الى ترنيم الاغاني الهابطة، هذه واحدة. وأيضا اختير لها أحسن الشباب صوتا مما يجعل هذا سببا للفتنة، ولو بقيت على ما هي عليه أولا لحصل فيها فائدة، وهي في وقتها حصل فيها فائدة، لأن الناس استغنوا بها عن الأغاني السافلة ونفعت في وقتها. نعم. ارفع صوتك.
النبي كان واجب ان الحجره هذه التي بنيت على النبي صلى الله عليه وسلم تهدى.
نعم.
اليس النبي عليه الصلاه والسلام دفن في حجره عائشه؟
ايش؟
اليس النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم.
في عائشه.
بلى والله.
كيف الشيخ
الصحابه؟ وهل بني البيت عليه او دفن في البيت؟ نعم. لكن هذه الحجة أنشأت أخيرا. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إن العيش عيش الآخرة. قال شعبة أو قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجرة. وحدثنا
اختلاف الألفاظ هذه إذا كانت محفوظة فالجمع بينها سهل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذه الأبيات على وجوه متنوعة، مرة يقول اغفر، مرة يقول ارحم، مرة يقول اكرم. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى وشيبان بن فروخ قال يحيى أخبرنا، وقال شيبان حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح قال حدثنا أنس بن مالك قال كانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. وفي حديث شيبان بدل فانصر فاغفر. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون يوم الخندق نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا، أو قال على الجهاد شك حماد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إن الخير خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة.
لا شك أنهم أكفاء رضي الله عنهم، وأنهم بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام على الإسلام وعلى الجهاد ما بقوا أبدا، ووافوا والحمد لله بما بايعوا عليه.
باب غزوة ذي قرد وغيرها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن الأكوع يقول خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد، قال فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت من أخذها؟ قال غطفان، قال فصرخت ثلاث صرخات يا صباحا، قال فأسمعت ما بين لابتي المدينة، ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم بذي قرد وقد أخذوا يسقون من الماء، فجعلت أرميهم بنبلي وكنت راميا وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضعي، فأرتجز حتى استنقذت اللقاح منهم واستلبت منهم 30 بردة. قال وجهي
شجاع رضي الله عنه. نعم.
قال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس، فقلت يا نبي الله إني قد حميت القوم الماء وهم عطاش، فابعث إليهم الساعة. قال يا ابن الأكوع ملكت فأسجح. ثم رجعنا ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة.
شرح عليه. أولا قول بذي قرد القرد هذا لا شك أنه موضع، لكن نحب النار أين يقع؟
من أول الباب. قوله كانت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد بفتح القاف والراء وبالدال المهملة، وهو ماء على نحو يوم من المدينة مما يلي بلاد غطفان، واللقاح جمع لقحة بكسر اللام وفتحها، وهي ذات اللبن قريبة العهد بالولادة، وسبق بيانها. قوله فصرخت ثلاث صرخات يا صباحا فيه جواز مثله للإنذار بالعدو ونحوه.
إيش؟
فيه جواز مثله للإنذار بالعدو ونحوه. وقوله فجعلت أرميهم وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع فيه جواز مثل هذا الكلام في القتال وتعريف الإنسان بنفسه إذا كان شجاعا ليرعب خصمه. وأما قوله اليوم يوم الرضع قالوا معناه اليوم يوم هلاك اللئام، وهم الرضع من قولهم لئيم راضع أي رضع اللؤم في بطن أمه، وقيل لأنه يمص حلمة الشاة والناقة لئلا يسمع السؤال والضيفان صوت الحلاب. لئلا يسمع السؤال والضيفان صوت الحلاب فيقصدوه، وقيل لأنه يرضع طرف الخلال الذي يخلل به أسنانه، ويمص ما يتعلق به. وقيل معناه اليوم يعرف من رضع كريمة فأنجبته أو لئيمة فهجنته. وقيل معناه اليوم يعرف من أرضعته الحرب من صغر وتدرب بها ويعرف غيره ويعرف غيره. قوله حميت القوم الماء أي منعتهم إياه. قوله صلى الله عليه وسلم ملكت فأسجح هو بهمزة قطع ثم سين مهملة ساكنة ثم جيم مكسورة ثم حاء مهملة. ومعناه فأحسن وارفق. والسجاحة السهولة أي لا تأخذ بالشدة بل ارفق. فقد حصلت النكاية في العدو ولله الحمد.
كأنه عليه الصلاة والسلام يعني يقول ليس كلام تمنعهم الماء، ما دمت انتصرت لنفسك وأخذت اللقاح. وكنت أحسب أن معنى اليوم يوم الرضع يعني اليوم الذي تذهل فيه المرضعة عما أرضعت، يعني القتال والحصول على المقصود، لكن هذا لم يذكر على اختلاف الآراء في معناه ما ذكر.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هاشم بن القاسم حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي كلاهما عن عكرمة بن عمار حا وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وهذا حديثه. قال أخبرنا أبو علي الحنفي عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا عكرمة وهو بن عمار قال حدثني إياس بن سلامة قال حدثني أبي قال قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 14 وعليها 50 لا ترويها. قال فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل ركية فإما دعا وإما بسق فيها. قال فجاشت فسقينا واستقينا. قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعانا للبيعة في أصل الشجرة. قال فبايعته أول الناس ثم بايع وبايع حتى إذا كان في وسط من الناس قال بايع يا سلمة. قال قلت قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس. قال وأيضا قال ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عزلا يعني ليس معه سلاح. قال فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم حجفة أو درقة ثم بايع حتى إذا كان في آخر الناس. قال ألا تبايعني يا سلمة؟ قال قلت قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس وفي أوسط الناس. قال وأيضا قال فبايعته الثالثة ثم قال لي يا سلمة أين حجفتك أو درقتك التي أعطيتك؟ قال قلت يا رسول الله لقيني عمي عامر عزلا فأعطيته إياها. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنك كالذي قال الأول اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. ثم إن المشركين راسلون الصلح حتى مشى بعضنا في بعض واصطلحنا. قال وكنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله أسقي فرسه وأحسه وأخدمه وآكل من طعامه وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا ببعض أتيت شجرة فكسحت شوكها فاضطجعت في أصلها. قال فأتاني 4 من أهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبغضتهم فتحولت إلى شجرة أخرى وعلقوا سلاحهم واضطجعوا. فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي يا للمهاجرين قتل ابن زنيم. قال فاخترطت سيفي ثم شددت على أولئك 4 فأخذت سلاحهم فجعلته ضغثا في يدي. قال ثم قلت ثم قلت والذي كرم وجه محمد لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه. قال ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وجاء عمي عامر برجل من العبلات يقال له مكرز يقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس مجفف في 70 من المشركين. فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه. فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم الآية كلها. قال ثم خرجنا راجعين إلى المدينة فنزلنا منزلا بيننا وبين بني لحيان جبل وهم المشركون. فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رقي هذا الجبل الليلة كأنه طليعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال سلمة فرقيت تلك الليلة مرتين أو ثلاثا. ثم قدمنا المدينة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه. وخرجت معه بفرس طلحة أنديه مع الظهر. فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاقه أجمع وقتل راعية. قال فقلت يا رباح خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد أغاروا على سرحه. قال ثم قمت على أكمة فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثا يا صباحا. ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز أقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. فألحق رجلا منهم فأصك سهما في رحله حتى خلص نصر السهم إلى كتفه. قال قلت خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم. فإذا رجع إلي فارس أتيت شجرة فجلست في أصلها ثم رميته فعقرت به حتى إذا تضايق الجبل.
شجاع شجاع عجيب. ومسدد أعانه الله في هذا تعب عظيم. نكمل ولا ناخذ البخاري؟ نكمل. طيب.
إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه علوت الجبل فجعلت أرديهم بالحجارة. قال فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري وخلوا بيني وبينه. ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 بردة و30 رمحا يستخفون ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه آراما من الحجارة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. حتى أتوا متضايقا من ثنية فإذا هم قد أتاهم فلان بن بدر الفزاري فجلسوا يتضحون يعني يتغدون. وجلست على رأس قرن. قال الفزاري ما هذا الذي أرى؟ قالوا لقينا من هذا البرح والله ما فارقنا منذ غلس يرمي. والله ما فارقنا منذ غلس يرمينا حتى انتزع كل شيء في أيدينا. قال فليقم إليه نفر منكم أربعة. قال فصعد إلي منهم أربعة في الجبل. قال فلما أمكنوني من الكلام قال قلت هل تعرفوني؟ قالوا لا ومن أنت؟ قلت أنا سلمة بن الأكوع والذي قال أنا سلمة بن الأكوع والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم. لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته ولا يطلبني رجل منكم فيدركني. قال أحدهم أنا أظن. قال فرجعوا فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر. فإذا أولهم الأخرم الأسدي على إثره أبو قتادة الأنصاري وعلى إثره المقداد بن الأسود الكندي قال فأخذت بعنان الأخرم قال فولوا مدبرين قلت يا أخرم احذرهم لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال يا سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة قال فخليته فالتقى هو وعبد الرحمن قال فعقر بعبد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن فقتله وتحول على فرسه ولحق أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن فطعنه فقتله فهو الذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم ايش اللي بعد
جيد
نعم لا تبعتهم اعدو على رجلي حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا غبارهم شيئا حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له ذا قرد ليشربوا منه نعم
ذو قرد
نعم ذو عندي من النص
عجيب
نعم
أقول ما له وجه لأنه الآن هو الجار المجرور مع وجود المفعول
يقال له ذو قرد ليشربوا منه وهم عطاش قال فنظروا إلي أعدوا وراءهم فحليتهم عنه يعني أجليتهم عنه فما ذاقوا منه قطرة قال ويخرجون فيشتدون في ثنية قال فأعدوا فألحقوا رجلا منهم فأصكه بسهم في نغض كتفه قال قلت خذها
بسهم في نغض كتفه
قال قلت خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع قال يا ثكلته أمه أكوعه بكرة قال قلت نعم يا عدو نفسه أكوعك بكرة قال وأردوا فرسين على ثنية قال فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولحقني عامر بسطيحة فيها مذقة من لبن وسطيحة فيها ماء فتوضأت وشربت ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي حل قال ويخرجون فيشتدون في ثنية قال فأعدوا فألحقوا رجلا منهم فأصكه بسهم في نغض كتفه قال قلت خذها
بسهم في نغض كتفه
قال قلت خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع قال يا ثكلته أمه أكوعه بكرة قال قلت نعم يا عدو نفسه أكوعك بكرة قال وأردوا فرسين على ثنية قال فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولحقني عامر بسطيحة فيها مذقة من لبن وسطيحة فيها ماء فتوضأت وشربت ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي حلأتهم عنه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ تلك الإبل وكل شيء استنقذته من المشركين وكل رمح وبردة وإذا بلال نحر ناقة من الإبل الذي استنقذت من القوم وإذا هو يشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها قال قلت يا رسول الله خلني فأنتخب من القوم 100 رجل فأتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه في ضوء النار فقال يا سلمة أتراك كنت فاعلا؟ قلت نعم والذي أكرمك. فقال إنهم الآن ليقرون في أرض غطفان. قال فجاء رجل من غطفان فقال نحر لهم فلان جزورا، فلما كشفوا جلدها رأوا غبارا، فقالوا أتاكم القوم، فخرجوا هاربين. فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة. قال ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل، فجمعهما لي جميعا. ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على العظماء راجعين إلى المدينة. قال فبينما نحن نسير قال وكان رجل من الأنصار لا يسفق شدا. قال فجعل يقول ألا مسابق إلى المدينة، هل من مسابق؟ فجعل يعيد ذلك. قال فلما سمعت كلامه قلت أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ قال لا، إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي ذرني فلأسابق الرجل. قال إن شئت. قال قلت اذهب إليك، وثنيت رجلي فطفرت فعدوت. قال فربطت عليه شرفا أو شرفين أستبقي نفسي. ثم عدوت في إثره فربطت عليه شرفا أو شرفين ثم إني رفعت حتى ألحقه. قال فأصكه ثم إني رفعت حتى ألحقه. قال فأصكه بين كتفيه. قال قلت قد سبقت والله. قال أنا أظن. قال فسبقته إلى المدينة. قال فوالله ما لبثنا إلا 3 ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم تالله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، ونحن عن فضلك ما استغنينا، فثبت الأقدام إن لاقينا، وأنزلا سكينة علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال أنا عامر. قال غفر لك ربك. قال وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان يخصه إلا استشهد.
هذا من آيات الله.
قال فنادى عمر الخطاب وهو على جمل الله يا نبي الله لولا ما متعتنا بعامر. قال فلما قدمنا خيبر قال خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه ويقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب قال وبرز له عمي عامر فقال قد علمت خيبر أني عامر شاك
السلاح بدون تنوين.
قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر. قال فاختلفا ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامر، وذهب عامر يسفل له، فرجع سيفه على نفسه فقطع أكحله فكانت فيها نفسه. قال سلمة فخرجت فإذا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بطل عمل عامر، قتل نفسه. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقلت يا رسول الله بطل عمل عامر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال ذلك؟ قال قلت ناس من أصحابك. قال كذب من قال ذلك، بل له أجره مرتين. ثم أرسلني إلى علي وهو أرمد فقال لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله. قال فأتيت عليا فجئت به أقوده وهو أرمد حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبسق في عينيه فبرأ وأعطاه الراية. وخرج مرحب فقال قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب. فقال علي أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة أفيهم بالصاع كيل السندرة. قال فضرب رأس مرحب فقتله ثم كان الفتح على يديه. قال إبراهيم حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن عكرمة بن عمار بهذا الحديث بطوله.
إن شاء الله
أقول طويل يحدثون به من ظهر قلب. قول سمتني أمي حيدرة، حيدرة هي الأسد. كليث غابات كريه المنظرة يعني أن من رآه هابة وكره أن ينظر إليه. وفيهم بالصاع كيل السندرة، هذه لابد أن نعرفها. نعم.
قوله وفيهم بالصاع كيل السندرة معناه أقتل الأعداء قتلا واسعا ذريعا، والسندرة مكيال واسع، وقيل هي العجلة أي أقتلهم عاجلا، وقيل مأخوذ من السندرة وهي شجرة الصنوبر يعمل منها النبل والقسي.
هي معناها على سبيل العموم معناها أني أوفي الكيل، وكما يقول المثل عندنا أعطيهم الصاع صاعي، لكن تحديد المعنى السندرة ما هي كما سمعت يحتاج إلى شرح الحديث ولا معلوم؟ نعم. الظاهر أنه عم، الظاهر أنه عم، وأن مراد أخوه في النسب، هذا اللي يظهر لي والله أعلم.
وهكذا تعليق أظن فيها عن النووي أظنه يقول فجعل عمي هكذا قال هنا عمي، وقد سبق في حديث أبي الطاهر عن ابن وهب أنه قال أخي، فلعله كان أخاه من الرضاعة وكان عمه من النسب.
والله عمه أكبر منه، لكن عاد إذا كان أخاه من الرضاعة بعد أوضح من أخاه من الإسلام. نعم يحيى. نعم. ما أدري هل أخذوها من هذا أو أخذوها مما يقولون إنه لم يسجد لصنم، فأما إن أخذوها من ذلك فهذا لا له وجه، ولكنه لا يختص بعلي، لأن من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من هو أفضل من علي. وأما أيضا الأول أنه لم يسجد لصنم فيقال وكثير من الصحابة لم يسجد لصنم لا سيما الصغار، لكن الرافضة يقولون هكذا من أجل أن يخصوه بخصيصة. ومن المعلوم أن قولنا رضي الله عنه أبلغ من قول كرم الله وجهه، ولذلك إذا كان في الجنة جعلنا الله وإياكم منهم يسألهم الله يقول سلوني سلوني، فيقول ألم تفعل كذا ألم تفعل كذا ألم تفعل كذا، يذكرون نعم الله عليهم، فيقول يعني أن عنده ما هو أفضل من ذلك، أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا. اللهم فضل. ما هي؟
أن كرم الله وجهه استحملها بعض أهل العلم القدماء على أن هذا فيه تشيع.
بعضهم قد يكون في وسط شيعي ويريد أن يروج كتابه، فيقول هذه كلمة حقيقية إن الله كرم وجهه لأنه من الصحابة، أقولها من أجل التأليف والإقبال على مؤلفات، كما يصنع ذلك أحيانا الشوكاني رحمه الله. لا تسأل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد والسير من صحيحه: وحدثنا أحمد بن يوسف الأزدي السلمي قال حدثنا النضر بن محمد عن عكرمة بن عمار بهذا. باب قول الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم الآية. حدثني عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأخذهم سلما فاستحياهم، فأنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم.
أخذهم سلما يعني أنه عسرهم ولم يقتلهم عليه الصلاة والسلام.
باب غزوة النساء مع الرجال. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرا فكان معها، فرآها أبو طلحة فقال: يا رسول الله، هذه أم سليم معها خنجر. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا الخنجر؟ قالت: اتخذته عندنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. قالت: يا رسول الله، أقتل من بعدنا من الطلقاء إن هزموا بك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم، إن الله قد كفى.
أقتل ولا أقتل؟
أقتل.
نعم
أقتل.
أقتل. شف لها الشرح
بضم التاء. هي استفهامية ولا سؤال؟
شف لها وش هو الشرح.
نعم. قوله: اقتل من بعدنا من الطلقاء، هو بضم الطاء وفتح اللام، وهم الذين أسلموا من أهل مكة يوم الفتح، سموا بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم من عليهم وأطاقهم، وكان في إسلامهم ضعف. فاعتقدت أم سليم أنهم منافقون وأنهم استحقوا القتل بانهزامهم وغيره. وقولها: من بعدنا، أي من سوانا.
بس يقول أقتل ولا أقتل؟
الأمر
مسكن. ما في شيء شوف الشرع.
عندنا على حسب التشكيل أقتل. على حسب تشكيله هنا أقتل.
أقتل في الأمر. هو اللي عندنا هكذا. يقول أعتقد أم سليم أنهم منافقون وأنهم استحقوا القتل بانهزامهم وقولها: من بعدنا، أي من سواه. نعم فعل أمر. نعم لكن الشيخ عبد الرحمن قراها أقتل على سبيل الاستفهام. على كل حال ظهر أنها أقتل، هي تريد أن الرسول يقتلهم لأنها شكت في كونهم منافقين حيث انهزموا.
قالت: يا رسول الله، اقتل من بعدنا من الطلقاء إن هزموا بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم، إن الله قد كفى وأحسن. وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك في قصة أم سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ثابت.
نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا عبد الله بن عمرو وهو أبو معمر المنقري قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن صهيب عن أنس بن مالك أنه قال لما كان يوم أحد انهزم ناس من الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بجحفة قال وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع وكسر يومئذ قوسين أو ثلاثا قال فكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل فيقول انثرها لأبي طلحة قال ويشرف نبي الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة يا نبي الله بأبي أنت وأمي لا تشرف لا يصبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك قال ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواههم ثم ترجعان فتملأنها ثم تجيئان تفرغانه في أفواه القوم ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا من النعاس.
طمأنينة العظيمة في هذا الموقف الشديد المخوف يصيبه النعاس. قال الله تعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، والنعاس يقولون في الحرب إنه دليل على القوة والثبات والطمأنينة وأنه من الله عز وجل، والنعاس في الصلاة وفي مجالس العلم على العكس من هذا، بل هو من الشيطان يريد أن يصد الإنسان عن ذكر الله وعن الصلاة. نعم. نعم. أين تمرين المرأة للرجال إذا لم يكن رجل لا بأس، لأن هذا حاجة، لأن هذا حاجة، والعكس كذلك، لو أن الرجل هو الذي يمرض المرأة لعدم وجود المرأة فلا بأس، لكن يجب أن نعلم أنه لا بد من أن لا يكون هناك خلوة. نعم. من أين هنا؟ هذه حاجة لا بأس بها، لكن بشرط أن لا يكون هناك خلوة، وأن تكون المرأة غير متبرجة ولا جالبة للفتنة. أحياء. نعم. متى هذا؟ متى أي وقت؟ في أحد؟ يعني الحجاب متأخر في السنة السادسة أو الخامسة. ثلاث.
باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هارون أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال، فقال ابن عباس لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه. كتب إليه نجدة أما بعد فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء، وهل كان يضرب لهن بسهم، وهل كان يقتل الصبيان، ومتى ينقضي يتم اليتيم، وعن الخمس لمن هو. فكتب إليه ابن عباس كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء، وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة وأما بسهم فلم يضرب لهن، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان، فلا تقتل الصبيان. وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم، فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته، وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم. وكتبت تسألني عن الخمس، عن الخمس لمن هو، وإنا كنا نقول هو لنا فأبى علينا قومنا ذاك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هارون أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خلال بمثل حديث سليمان بن بلال، غير أن في حديث حاتم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان، فلا تقتل الصبيان إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل. وزاد إسحاق في حديثه عن حاتم وتميز المؤمن فتقتل الكافر وتادع المؤمن. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن سعيد المقبوري عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة بن عامر الحروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يقسم لهما، وعن قتل الولدان، وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليتم، وعن ذوي القربى من هم. فقال ليزيد اكتب إليه فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه، اكتب إنك كتبت تسألوني عن المرأة والعبد يحضران المغنم هل يقسم لهما شيء، وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا. وكتبت تسألني عن قتل الولدان، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم، وأنت فلا تقتلهم إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله. وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتم، وإنه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ ويؤنس منه رشد. وكتبت تسألني عن ذوي القربى من هم، وإنا زعمنا أنا هم فأبى ذلك علينا قومنا. وحدثناه عبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة إلى ابن عباس وساق الحديث بمثله. قال أبو إسحاق حدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا سفيان بهذا الحديث بطوله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي قال سمعت قيسا يحدث عن يزيد بن هرمز حا وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا بهز قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثني قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس قال فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه وحين كتب جوابه. وقال ابن عباس والله لولا أن أرده على نتن يقع فيه ما كتبت إليه ولا نعمة عين. قال فكتب إليه إنك سألت عن سهم ذوي القربى الذي ذكر الله من هم، وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم نحن فأبى ذلك علينا قومنا. وسألت عن اليتيم متى ينقضي يتمه، وإنه إذا بلغ النكاح وأونس منه رشد ودفع إليه ماله فقد انقضى يتمه. وسألت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل من صبيان المشركين أحد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل منهم أحدا، وأنت فلا تقتل منهم أحدا إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله. وسألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس، فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم. وحدثني أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زائدة قال حدثنا سليمان الأعمش عن المختار بن صيفي عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة إلى ابن عباس فذكر بعض الحديث ولم يتم القصة ولم يتم القصة كإتمام من ذكرنا حديثهم. حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام بن حسان بهذا الإسناد نحوه.
كل هذه الأحاديث معناها واضح إلا مسألة اليتم، فإن ابن عباس رضي الله عنهما حمل اليتم على إعطاء اليتيم ماله، وبين أنه لا يزول يتمه حتى يبلغ ويكون حسن التصرف، ولهذا قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. هذا باعتبار المال. أما باعتبار الوصف فإنه يزول اليتم ببلوغ 15 سنة أو بإنبات الشعر العانة أو بالإنزال. وعلى هذا فلو أوصى شخص ليتيم أو قال هذا وقف على اليتامى فإن من بلغ لا يستحق لأنه زال اليتم. فابن عباس رضي الله عنهما أراد بهذا القيد اليتم الذي يستحق به اليتيم أن يعطى ماله، وهذا نص في القرآن إنه لا بد أن نأنس منهم رشدا وإلا فلا. وفي رد ابن عباس رضي الله عنهما على نجدة الحروري وهو من الخوارج كما هو معروف دفعا للشر والفتنة دليل على أن الإنسان يجب أن يلاحظ العواقب وأن لا يأخذ بظواهر الأمور وأنه يتواضع من أجل الحق، وما يدريك لعل الله عز وجل يقلب قلب هذا الإنسان الذي تكره أن تجيبه أو ترى أن تهجره لعل الله أن يقلب قلبه حتى يعود إلى رشد. وفيه النهي عن قتل الصبيان لأن الصبيان إذا أسروا صاروا ملكا للمسلمين، يكونون أرقة بمجرد السبي، ففي قتلهم ضرر على المسلمين، ولأن الصبيان في الغالب لا يقاتلون والقتل إنما يكون للمقاتلين. ولذلك لو فرض أن امرأة من العدو قاتلت معهم ثم أسرناها فلنا أن نقتلها لأنها مقاتلة. نعم. نعم نعم لا يعطى ماله إذا بلغ اليتيم زال عنه اليتم لكنه لا يعطى ماله لأنه لا يمكن أن يتصرف فيه تصرفا رشيدا. نعم. نعم لا ليس بصحيح لأن هؤلاء النساء لم يقاتلوا ولذلك لم يستحققنا سهما، لكن لا بأس أن نستعين بالنساء فيما يكون الرجال عنه لاهون أو فيما يكون الرجال عنه لاهين لا بأس. نعم. ايش يحذي يعني يعطي بدون سهم؟ الحذية يعني الرضخ لهما بدون تقطير سهم. وفي قول ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه: إلا أن تعلم منه ما علم الخضر من الغلام، فيه ذكاء عظيم، لأن الخوارج يتشبثون بكل شيء، فكأن هذا الخارجي لو أطلق له الكلام سيورد يقول: أليس الخضر قد قتل الغلام؟ والجواب أن الخضر نعم بلى، لكن الخضر علم بأن هذا الغلام لو كبر لأرهق ولديه طغيانا وكفرا، فيقول: إن علمت من الصبي أنه لو كبر سيكون مثل غلام الخضر فاقتل، وهذا متعذر، لكنه قاله دفعا لإيراد هذا الخارجي لو أورده. نعم. ثلاثة.
باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد خرج يستسقي بالناس فصلى ركعتين ثم استسقى، قال: فلقيت يومئذ زيد بن أرقم وقال: ليس بيني وبينه غير رجل، أو بيني وبينه رجل. قال: فقلت له: كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 19. قال: 19. فقلت: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17 غزوة. قال: فقلت: فما أول غزوة غزاها؟ قال: ذات العسير أو العشير. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم سمعه منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة وحج بعدما هاجر حجة لم يحج غيرها حجة الوداع. حدثنا
أما قبل الهجرة فقد روى أهل السنن أن رسول صلى الله عليه وسلم حج مرتين، وأما بعد الهجرة لم يحج إلا مرة، لكن اعتمر 4 عمر.
حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة. قال جابر: لم أشهد بدرا ولا أحدا، منعني أبي، فلما قتل عبد الله يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط.
قول منعني أبي في هذا الدليل على أن للأب أن يمنع ابنه من الجهاد، ولكن هل إذا قلنا إن له ذلك هل الأفضل أن يمنعه أو الأفضل أن يأذن له؟ هذا يرجع إلى حال الولد، فإذا كان حال الولد لائقة للقتال فالأفضل أن يأذن له، وإلا فلا. ما هو الجهاد العيني؟ نعم. إيه نعم، الجهاد العيني لا بد منه. نعم. إيش؟ نعم. ها؟ سواء آنس منه رشدا أم لا. ها؟ أن أولا لا بد أن يراجع الجهات المسؤولة ويقول: هذا القرآن بين أيدينا، اشترط الله عز وجل أن نأنس منهم رشدا، فإن أصروا وجب علي وجوبا أن يجحد بعض المال.
أمرا معينا أن يأتيه أبدا فمات والده، هل له هل يعاقب هل يعاقب العقوبة في هذا الموضوع؟
نعم. يعني إذا منع الأب أو الأم ولدهما عن شيء عن شيء ثم مات سقط الأمر. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن الحباب حاء وحدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا أبو تميلة قال جميعا حدثنا حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة قاتل في 8 منهن ولم يقل أبو بكر منهن. وقال في حديثه حدثني عبد الله بن بريدة. وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا معتمر بن سليمان عن كهمس عن ابن بريدة عن أبيه أنه قال غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة. حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل يعني ابن إسماعيل أن يزيد وهو ابن أبي عبيد قال سمعت سلمة يقول غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وخرجت فيما يبعث من البعوث 9 غزوات مرة علينا أبو بكر ومرة علينا أسامة بن زيد. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بهذا الإسناد غير أنه قال في كلتيهما 7 غزوات.
نعم. في جواب. نعم. نعم. وجه ذلك أن ابن عباس يريد أن يكون القرابة أدنى شيء. يعني هو وبن عمه. وأولئك قالوا لا. رابع من الجد الرابع. أي نعم. نعم. إذا أذن ولي الأمر فلا بأس وإن لم يأذن فلا يجوز ما يتعين إلا إذا علمنا أن الذهاب يكون فيه اتباع العدو. أما إذا لم نعلم ذلك وإنما يذهب الناس ليعرضوا رقابهم للقتل فلا لابد من القدرة. لا عام لكن ما يلزمك إلا إذا حصل بلدك العدو. نعم. المعروف أنها 17 غزوة لكن لم يقاتل فيها كلها. نعم.
باب غزوة ذات الرقاع. حدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء الهمداني واللهو لأبي عامر قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن أبي بريد عن أبي بردة عن أبي موسى أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ونحن 6 نفر بيننا بعير نعتقبه قال فنقبت قدماي وسقطت أظهاري فكنا نلف على أرجلنا الفرق فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. قال أبو بردة: فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك. قال كأنه كره. قال أبو بردة: فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك. قال كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه. قال أبو أسامة وزاد في غير بريد: والله يجزي به. نعم. قال أبو أسامة وزادني غير بريد: والله يجزي به.
نعم.
باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك حا وحدثني أبو الطاهر واللفظ له. قال حدثني عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن الفضيل بن أبي عبد الله عن عبد الله بن يار الأسلمي عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه. فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت لأتبعك وأصيب معه. فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت لأتبعك وأصيب معك. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع، فلن أستعين بمشرك. قالت: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل، فقال له كما قال أول مرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة. قال: فقال: فارجع، فلن أستعين بمشرك. ثم رجع فأدركه بالبيداء، فقال له كما قال أول مرة: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانطلق.
الاستعانة بالمشرك نوعان: استعانة بالقتال، واستعانة بالأموال والسلاح. أما الأول فلا يجوز أن يستعين الإنسان بمشرك إلا عند الضرورة، هذا قيد، والثاني الأمن منه، وهذا قيد آخر. فإن لم يكن ضرورة فلا يجوز، وإن لم يكن أمن منه فلا يجوز. ونعلم الأمن منهم إذا علمنا أن البلد بلد واحد فيه مسلمون وكافرون، وكلهم يدافعون عن هذا البلد، فهنا نعلم يعني أننا آمنون من هذا الكافر، لأنه يدافع عن بلده. وأما إذا كنا لا نأمن فلا، لأنه ربما يشارك في القتال ثم ينهزم في موضع يكون في انهزامه ضرر على المسلمين. وأما المال والعتاد فلا بأس بكل حال، اللهم إلا لو علمنا يقينا أن هؤلاء الكفار الذين أعنون بالمال أو بالعتاد سيؤثرون على شعبنا مثلا بانعطاف الشعب عليهم ومحبتهم لهم وما أشبه ذلك، فهنا لا نقبل منه. وعلى كل حال فالاستعانة بالمال والسلاح أهون من الاستعانة بإيش؟ بالقتال، وأقل خطرا. انتهى الجزء الخامس. نعم.
المترجم قال: بكراهة استعانة الرجل بكافر، وكان الشيخ يريد المشارة بالنفس.
كيف؟
المترجم قال:
كراهة استعانة في الغزو بكافر. نعم.
كان الشيخ يريد أن الاستعانة بكافر
لا، الكراهة تطلق عندهم على المحرم، يعني قد تطلق أحيانا على المحرم. أدروها.
وذلك الخارجي إذا كانت هناك مصلحة مشتركة بين هذا المستعان به الكافر وبيننا، فنعلم أنه يساعدنا أو يقاتل معنا للحفاظ على مصلحته، فهل هذه هل هذا يكون مبرر
إيه؟ إيه نعم، لأن نعلم أن نأمنه إذا كنا محتاجين إليه، أما مع عدم الحاجة لا ما يجوز. نعم.
هل ما عندما قال له عليه الصلاة والسلام آخر كلام نعم ثم قال انطلق، هل معنى ذلك أنه أسلم؟
إيه هو أسلم، أسلم وقال انطلق مع الناس.